الولاء والبراء بأي تصرف من تصرفات ما يؤكد أنه قد كفر في نظرهم. وبذلك يقول أن هذا الميثاق الذي بينه أو بين الأمة الإسلامية اللي عقده ولي الأمر وبين هذه الأمة الأخرى أنه ساقط، لأن الإمام قد خرق الولاء والبراء الذي هو أصل من أصول الشريعة. كيف نستطيع أن نرد عليه هذا المسألة؟
هي القضية يعني لها جوانب. الآن فتحت موضوع التكفير ومتعلقاته ولوازمه. والتكفير ليس يعني كلمة عابرة تقال، وليس حكما من حقي ومن حقك ومن حق أي شخص يطلقه على أي مسلم عرف إسلامه بيقين، ولو ظهر من أفعاله ما ربما يقع في ذهنك أنه مناقض لبعض أصول الدين مثلا، أو بعض يعني الأحكام التي لا تحتمل النقض في الشريعة وفي الإسلام. لأن التكفير هو في الحقيقة قبل أن يكون حكم على فعل الإنسان وعمله، هو حكم على باطنه. عندما يكفر أو يكفر شخص شخصا ويحكم عليه، هو حقيقة حكم على باطنه وعلى داخله، أنه في داخله وفي قلبه كره الإسلام، كفر بالله،
خرج من الملة،
أصبح من أهل النار. وهذا حكم غيبي، حكم غيبي لا ليس لأحد حقه، حق الله سبحانه وتعالى. وللنبي صلى الله عليه وسلم إذا أوحى الله إليه بوحي معين يبلغه. أما النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس بالتعامل الشرعي والحكم الشرعي. وحتى لا يكون الكلام نظري بحت، أسوق خبر وقصة وقعت وأخرجها البخاري في الصحيح، وهي قصة ذي الخويصر التميمي اللي كان رأس الخوارج الأولين. حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم عطاء أتاه من اليمن من علي بن أبي طالب، أرسل له بذهيبة فقسم بين أربعة رجال. رأى النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاده باعتباره حاكما وإماما للمسلمين أن هؤلاء أربعة يتألفون بهذا المال ولم يعطي البقية، اجتهد في ذلك وله الحق في ذلك لمراعاة يعني مصلحة معينة رآها. فقام رجل كما وصفه أبو سعيد الخدري، فقام رجل غائر العينين ناشز الوجنتين ناتئ الجبهة مشمر الإزار محلوق الرأس، وهو ذو الخويصر التميم رأس الخوارج الأولين، وقال يا محمد، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تعرف يعني لم يخاطب أحد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ يا محمد، ما يرد يقول له إلا يا نبي الله، يا رسول الله بغاية اللطف والأدب معه. يا محمد ما تقال له هكذا، كأنه يعني شخصا عاديا من عامة الناس. قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. هذا تخوين للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو أخذ به لكان هذا تكفيرا له، لأنه أطلق عدم العدل والخيانة على أمين أهل السماء وأمين أهل الأرض هو النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب عليه الصلاة والسلام وتمعر وجهه وقال ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ ألا تأمنوني يعني في قليل من المال قسمته، وأنا أمين من في السماء يعني رب العالمين، يأتيني الوحي صباح مساء، أمنتوني في الدين وفي البلاغ عن الله في الأخبار الغيبية عن الآخرة، ولا تأمني في دنانير أقسمها رأيت مصلحة في قسمتها، ولو كان لي غرض فيها لأخذتها لنفسي، ما أعطيتها أحدا أصلا، أو أعطيتها بعض قرابتي، أو أعطيتها بعض زوجاتي، ما أعطيتها بعض وجوه العرب تألفهم بها. فغضب خالد بن الوليد تبعا لغضب النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى في كلام هذا الرجل تخوين للنبي عليه الصلاة والسلام من موجبات الردة، فسل سيفه خالد، وسيف خالد يعني ماض بلا شك، وقال يا رسول الله دعني أضرب عنقه، باعتبار أنه استوجب عنده القتل باعتبار كفره وردته، لأنه
تخوينه النبي صلى الله عليه
وسلم، تخوينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام دعه، رد قتله وقال دعه، ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يعني في فهمي أنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد تكفير خالد الذي بنى عليه الرغبة في
قتله،
قال دعه لعله أن يصلي. وهنا موقف جدا مهم علمي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، يأتيه الوحي يخبر هذا منافق ولا ما هو منافق، يأتيه الوحي من الله يخبر هذا مؤمن حق ولا وحي من الله الذي يعلم السرائر والضمائر. لكن هنا لم يخبر بخبر يتعلق بهذا الشخص في ذاته، وإنما أعطى قاعدة يحتاجها المسلمين بعده إلى اليوم وإلى ما شاء الله، لعله أن يصلي. ومعنى لعله أن يصلي أن الصلاة هي فارقة، فمن أقام الصلاة أو احتمل أنه يصلي، لأن العبارة ما تشر حتى باليقين أنه يصلي، لعله أن يصلي، فهو معصوم الدم ولا يقتل. ولو صدر منه ما ترى أنت أنه يستوجب ذلك، كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل، فضلا عن أشياء زي هذه معاهدات، وهي عندي أقل بكثير من خيانة تخوين النبي عليه الصلاة والسلام. لعله أن يصلي. خالد رضي الله عنه لشدة غضبه وعدم استيعابه أن ينطق بهذا التخوين للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله وكم من مصل ليس في قلبه، في منافقين يصلون بس هكذا ظاهرا وليس في قلوبهم، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فماذا قال؟ أعطى قاعدة أخرى، أنت تتعامل بالظاهر وبما يظهر لك ومالك ومال السرائر، لأنها من حكم علام الغيوب. قال إني لم أمر، وفي رواية خارج الصحيح وظن في مسلم، إني لم أمر فيما أوحي إلي أن أنقب عن صدور الناس، أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق عن صدورهم، أن أخذ بما بالظاهر ولو كان الظاهر مظنونا وليس مقطوعا به لعله أن يصلي.
سبحان الله.
فأصبحت القضية ماذا؟ لأن التكفير أنت حكمت على باطن الإنسان خلاص أنه من أهل النار. هل عندك بيان من الله نزل عليك صك بأسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار؟ أما التبريرات هذه أنه عاهد الكفار وناصر الكفار، تكلمنا في حلقة سابقة ونتكلم اليوم أن من حق المسلمين، من حق إمام المسلمين إذا رأى المصلحة ولو حتى بغلبة الظن، لأن لا يقطع في كثير من القضايا يكتب يعمل بها بدلالة اليقين والقطع، لأن لو اشترطنا اليقين التام في تحقق المصلحة لما قمنا بأي معاهدة ولا حتى البيع والشراء العادي، وإنما يكتفى بغلبة الظن أن مصلحته ومصلحة من تحت ولايته أن يعاهد هؤلاء الكفار يكتفي شرهم.
جميل.
عهدا مفتوحا، عهدا مقيدا، عهدا بمال، عهدا كما فصلنا في حلقة سابقة.
نعم. وحديث الصحابي رضوان الله عليه،
وجاءت آية الأنفال وحديث حذيفة ليعطي مثل هذه المسألة مشروعية وحكم أنها لا تخرج عن الولاء ولا تنقضه، لأنها أدخلها في آية الولاء والبراء.
وحديث الصحابي عندما قال صلى الله عليه وسلم أشققت عن قلبه عندما قال في المعركة لا إله إلا الله، بمجرد قوله لا إله إلا الله أدخله في يقين أنه أسلم، أنه مسلم، فلا نستطيع إخراجه لأي اعتقادات أخرى.
نعم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية قبل حركات من جهينة وكان فيهم أسامة بن زيد.
نعم.
وسبحان الله أنا حسبت عمر أسامة في هذه القصة بالذات، كان في شاب يعني في حدود 17 من عمره أو قريبا منها، يعني يغلب عليه
الحماس
كثير من شبابنا اليوم، يعني الحماس والقوة ويعني الجهاد والقتال الكفار أكثر ربما من الروية والحكمة وتنزيل أحكام الشرعية منازلها ولو خالفت غيظا في نفسه. فالتقوا مع الكفار الذين بعثهم النبي من جهة الحرقات من جهينة واقتتلوا. يقول أسامة
في قطر الجزيرة منتصف اليوم.